إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأولا نحمد الله الذي يسر لنا هذا الطريق الذي نحن ماضون عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والمزيد من فضله والثبات حتى الممات. فهذا الطريق الذي هو طريق الكتاب والسنة، من تمسك به أعزه الله عز وجل ورفعه، ما تمسك به عبد سواء كان من الجن أو من الإنس، من الذكور أو من الإناث، من الأغنياء أو من الفقراء، من المرضى في أجسامهم أو كان من الأصحاء، إلا رفعه الله عز وجل، لأنه تمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمرنا الله عز وجل أن نعتصم به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففي هذه الآية أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبله، وحبل الله هو كتابه، حبل الله سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبل الله هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نتبعه، وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا له. فهذه نعمة عظيمة يجب علينا جميعا أن نشكرها لتدوم، لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر نعمة الله عز وجل قرت وكثرت، ومن كفر نعمة الله عز وجل صرت وولت منهم. فهذه نعمة إذا حافظنا عليها حفظنا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى احفظ الله أي احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، احفظ أوامر الله عز وجل بأدائها، واحفظ نواهي الله عز وجل باجتنابها. فمن حفظ أمر الله وأداه، وحفظ ما نهى الله عز وجل عنه واجتنبه، فقد حفظ الله عز وجل، فالله عز وجل سيحفظه. وعلينا أن نتذكر هذه النعمة دائما وأبدا، ونعلم أنها أعظم من نعمة الأولاد، وأعظم من نعمة المال، وأعظم من نعمة العافية، وأعظم من كل نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنالك مغيرات، وهنالك أشياء تكدر على الإنسان إسلامه، وتذهب عليه حسناته، تذهب عليه حسناته وتكدر عليه استقامته. وهذه الأشياء هي كثيرة، ولكن أحببنا في هذا اللقاء وفي هذه الجلسة أن نذكر أمرا من هذه الأمور، وهو أمر في غاية الأهمية أن نتذاكره، لما قد حصل وأن هذا الأمر فشى بين الناس، وفشى بين الرجال والنساء، وفشى حتى بين بعض الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبين بعض الصالحات، ألا وهو أمر اللسان. وما أدراك ما أمر هذا اللسان العظيم، هذا اللسان نعمة من الله عز وجل على العبد. خلق الله عز وجل هذه النعمة عبارة عن قطعة صغيرة من اللحم فيها منافع لا يعلم بها إلا الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من سلبت عليه. فالذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لأن الله عز وجل خلقه وهو لا يقدر النطق، هذا يعرف قدر هذه النعمة. لكن لما أنعم الله عز وجل علينا هذه النعمة ربما يحصل منا غفلة ونخشى أن نتعاقب بسبب هذه الغفلة. فهذا اللسان من شكر الله عز وجل عليه واستخدمه في طاعة الله عز وجل رفعه الله، فبهذا اللسان ينطق العبد كلمة التوحيد. فالعبد المؤمن وهكذا المؤمنة ينطق بهذا اللسان أفضل كلمة، كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وبهذا اللسان يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا اللسان يقرأ العبد القرآن الذي من قرأ حرفا كتب الله عز وجل له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث ابن مسعود صح موقوفا ومرفوعا. هذا اللسان من شكر الله عز وجل به أو على هذه النعمة ذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يذكر باللسان، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا اللسان فيه يذكر به يذكر العبد ربه. وتعلمون وتعلمنا تعلمون أيها المسلمون وأيها المسلمات ما في ذكر الله عز وجل من الأجور العظيمة، فهو من الأعمال المفضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي الدرداء: ألا أدلكم على أزكى أعمالكم وأفضلها عند ربكم؟ ثم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على أزكى أعمالكم وأفضلها عند ربكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يكتب الله له 1000 حسنة. فنكسب هذه الحسنات باللسان، كما هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سعد. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة. واختتم الإمام البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث. فباللسان يرفع الله عز وجل العبد إن شاء درجات، به يأمر العبد بالمعروف وينهى عن المنكر، به يتعلم العلم ويتكلم بالخير، به يرفع الله عز وجل العبد درجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، شاهدنا فليقل خيرا. فإذا قال العبد خيرا حصل له الغنيمة الكبيرة وحصلت له الحسنات الكثيرة، فليقل خيرا أو ليصمت. وبالمقابل الذي يترك لسانه ويترك له العنان يتضرر منه كثيرا. فمعظم المعاصي والمنكرات تخرج من اللسان وبسبب اللسان، فرب كلمة يقولها العبد من لسانه يكفر بها، كما قال الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث جندب مختصرا وعند الترمذي من حديث أبي هريرة مطولا وفي الحديث أن ذلك الرجل قال لأخيه لما رآه على معتكفا على معصية وقد نهاه من قبل قال والله لن يغفر الله لك، فقال له دعني، قال له لما نهاه دعني ما بعدت علي رقيبا، قال والله لن يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتآلى علي غفرت له وأوبقت عمله. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. فعلى العبد المسلم وعلى المرأة المسلمة أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وهو إطلاق العنان للسان، فلا بد من حفظ هذا اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأعضاء تصبح كل يوم تكفر اللسان، تقول له اتق الله فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. فالأعضاء كلها تصبح تكفر اللسان، لما للسان من خطورة ولما للسان من ضرر على الأعضاء، فالأعضاء ربما يقودها اللسان إلى جنة الله عز وجل بعد توفيقه، وربما يسوقها إلى النار. وهكذا حرم الله عز وجل الغيبة والنميمة، والغيبة والنميمة هي تخرج من اللسان، وهما يفسدان في المجتمع فسادا عظيما، ويفسدان في إسلام العبد فسادا عريضا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. شاهدنا أن هذه الكبيرة والعظيمة والجريمة النكراء التي هي الغيبة تخرج من اللسان، وهكذا النميمة التي قال عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتاب كما في حديث حذيفة. فصاحب النميمة مهدد بدخول النار ومهدد بولوج النار والعياذ بالله. والنميمة تفسد في المجتمع فسادا عريضا، حتى قال بعض السلف إن النمام في ساعة ليفسد ما لا يفسده الساحر في سنة. حقيقة والله، كم من امرأة تخببت عن زوجها وأبغضت زوجها وحصلت مشاكل بينها وبين زوجها بسبب كلمة خرجت غيبة أو نميمة نمتها لها أختها أو بعض أقربائها على سبيل الإفساد، فحصل فساد والعياذ بالله عريض. وكم من ابن عق أباه وعق أمه بسبب غيبة أو نميمة خرجت من إنسان إما غافل أو أنه لم يتق الله سبحانه وتعالى في نقل مثل هذا الكلام. وهكذا ربما حصل ضرر كبير جدا بسبب ما يقال بين الناس من الغيبة والنميمة، وكثير من الناس والعياذ بالله ابتلي بالغيبة والنميمة حتى سارت هي فاكهة مجلسه وفاكهة حديثه، فإذا جلس مع أخ أو أخت جلست مع أختها لا ترى المجلس إلا يعج بالغيبة والنميمة وذكر الناس والقيل والقال والطعن في الصالحين وفي غيرهم. ومن المعلوم أن الأصل في الغيبة التحريم، ولا يستثنى منها إلا ما استثناه الدليل، ويكون بعلم ودراية وبضوابط شرعية. وإلا فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل في يوم عرفة وفي ذلك الجمع العظيم وفي تلك الخطبة العظيمة إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في عامكم هذا في بلدكم هذا. ثم قال اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. شاهدنا أن المسلم ينتبه لنفسه وأن المسلمة تنتبه لنفسها من القيل والقال، فهذا يأكل الحسنات ويدمرها تدميرا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ قيل: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، يأتي وقد صلى الفرائض وقد تنفل ربما نوافل كثيرة، وعنده صيام وعنده زكاة، يأتي وعنده أعمال صالحة. قال: فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من هذا لحسناته ومن هذا لحسناته، فإذا فنيت طرح عليه من سيئاتهم فأخذ إلى النار والعياذ بالله. حسناته، أعماله الصالحة، قيامه ربما لليل، صلاته، صدقته، صيامه، بره للوالدين، أعمال الخير وزعها في هذه الحياة الدنيا، فلقي الله سبحانه وتعالى، وما بقي له منها إلا الحسرة، الحسرة التي رأى أعماله ثم ذهبت عليه لفلان ولفلان الذين ظلمهم بغيبة أو بنميمة أو بسب أو بشتم أو بقيل أو قال، فتنتهي حسناته فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، لأن الميزان يوم القيامة بالحسنات والسيئات، والمقاضى بين الناس بالحسنات والسيئات. فالمسلم والمسلمة يتنبه لهذا الأمر العظيم، فليس العبرة أن الإنسان يعمل الحسنة فقط، عمل الحسنة هذا من أعظم أمور الإسلام، لكن لا بد من عمل الحسنة والإخلاص فيها والمحافظة عليها حتى يلقى العبد ربه، وإلا ربما يعمل العبد الحسنة فيضيعها في هذه الحياة الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي يوم القيامة وخصماؤه كثير يريدون مظالمهم، وما بقي مظالم يوم القيامة ترد إلا بالحسنات والسيئات. فعلينا أن نتقي الله رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ونصن أعراضنا وأعراض المسلمين، ولا نتكلم إلا فيما أباح الله عز وجل لنا وأمرنا بذلك، كالكلام في أهل البدع من أهل العلم ومن الذين عندهم خبرة علمية يعرفون الجرح والتعديل، فيعرفون أن هذا يستحق الجرح وهذا يستحق التعديل، وإلا فالأصل أن حرمات المسلمين محرمة، وأن دماء المسلمين محرمة، وأن أعراضهم محرمة إلا ما استثناه الدليل الشرعي. فالله الله، نجتهد في ضبط أنفسنا وألسنتنا في مثل هذا الباب، والله إنه الضياع أن الإنسان يعمل الحسنات، والله إنه الضياع لما يعمل الإنسان الحسنات الكثيرة فيأتي يوم القيامة وقد وزعها للعدو والصديق والقريب والبعيد، فتذهب حسناته من أمام عينيه وهو محتاج ومفتقر إلى أصغر حسنة محتاج لها، ومع هذا تذهب عليه الحسنات الكثيرة، وربما يدخل العبد النار بسبب ما فرط من الحسنات، لا بسبب أنه ما عمل حسنات، قد عمل حسنات كثيرة لكنه فرط فيها. فعلى الأخت المسلمة وعلينا جميعا أن ننتبه لهذا الأمر، فكثير ما يتذاكرون الناس الغيبة والنميمة والقيل والقال، ومعظم المجالس صارت تعج بهذا المنكر العظيم، ولا نكير، لا نكير لا من المستمع ولا من المتكلم يؤنب نفسه، وإلا فالأصل أن من اغتاب عندك انصحه وقل له لا يجوز، اتق الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة، ومن نقل عنك أو نقل إليك نقل عنك كما هو معلوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا من الذين يضبطون ألسنتهم على الكتاب والسنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.